بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد الهباش بمدينة جدة خلال شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس الثامن.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة، إنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين. إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها، وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من المجالس المباركة التي نقرأ فيها هذه الرسالة المباركة، والتي صنفها العلامة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، والمسمات بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهذه هي القاعدة 26. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. هنا في هذه القاعدة يذكر لنا الشيخ أصلا مهما يتنبه له الناظر في كتاب الله جل وعلا، وهو أن هناك آيات قيدت بوصف أو شرط فلا يثبت ما جاء في الآية من الحكم إلا إذا تحقق ذلك الشرط أو وجد ذلك الوصف، أو على جهة العموم حصل ما به قيدت. يقول الشيخ: وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له. نعم. وما أراد الشيخ هذا؟ الشيخ في هذه القاعدة ما أراد التنبيه على هذا، لأن هذا أمر ظاهر، إنما أراد الشيخ أمرا آخر، ألا وهو قال: وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. تأتي عند بعض الآيات وتنظر فيها وتجد أن هذه الآية قيدت بقيد، إذا دققت النظر تجد أن هذا القيد حقيقة غير مراد. لا يعني بهذا اللفظ كما نبه عليه الشيخ، لا يعني به المفسرون أن وجوده عبث، وأنه لا فائدة منه، كلا، وإنما يقصدون ماذا؟ أن الحكم غير مترتب على هذا القيد. الشيخ سوف يذكر لنا مثالا ظاهرا سوف يأتي معنا. قال: وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: هذا قيد غير مراد، وفي هذه العبارة نظر، يعني من حيث التأدب مع كتاب الله جل وعلا، كما استعاض كثير من أهل العلم لفظة زائدة بقولهم صلة، لما يأتون في النحو عند بعض الحروف لا يأتون بما يذكره علماء النحو عند إعرابهم لتلكم الجملة، فيقولون في ذلك الحرف إنه زائد. تجدون علماء التفسير يقولون صلة تأدبا مع كتاب الله جل وعلا، والمراد بالزيادة أنه حرف يعني هو له أهمية، والمجيء به له دلالة، لكن من حيث اللغة، من حيث الإعراب، لا محل له من الإعراب. هنا هؤلاء المفسرون لما يقولون هذا قيد غير مراد، لا يقصدون أنه جاء به بدون فائدة، بل إن هناك فوائد، لكن يقصدون أن الحكم غير مرتب على هذا القيد، على هذا القيد. نعم. ولأجل هذا قال: فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مرادهم بقوله غير مراد ثبوت الحكم بها. نعم.
قال: فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها، أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به.
انظر الآن إلى هذا المثال الذي مثل به الشيخ، وانظر إلى القيد الموجود في هذه الآية، وهل هو مراد أم غير مراد. هات. قال:
ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي.
يعني قوله جل وعلا لا برهان له به، هل هذا قيد معتبر؟ ليس معتبر، وليس المراد به حقيقة، ليس المراد به حقيقة، وإنما كما قال الشيخ إنما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي.
صفة كاشفة.
نعم. نعم. والمشرك؟
قال: والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك، ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول.
نعم.
ومنها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
هذا المثال الثاني، قوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أين القيد؟
في حجوركم.
القيد في حجوركم، بمعنى أن هذه الربيبة، هذه أو بنت الزوجة التي قد دخلت بها لو كانت مثلا كبيرة، لو عمرها 15 سنة مثلا، عمرها 14، عمرها 13، عمرها 12، عمرها 20، هل تأخذ هذا الحكم أم لا تأخذ بالتحريم؟ هل تأخذ هذا الحكم أم لا تأخذ؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء على قولي. هنا الشيخ يعني يعتبر أن هذا القيد غير مراد، يعتبر أن هذا القيد غير مراد. نعم، قال مع أن كونها في حجره،
مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها.
هذا على ما يرجحه الشيخ رحمه الله، قد اختاره كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. نعم،
فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشريعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة، سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات.
يعني فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا، هذا ظاهر، أو محرمة مطلقا، هذا فيه تفصيل. رحمة الله عليه. نعم.
أو يستدل بنفس هذا، فيقول الله عز وجل على شرطان، الشرط الأول في الحجور والشرط الثاني
نسائكم الذي دخلتم به،
فأكد الشرط الثاني اللي هو
نسائكم الذي دخلتم به. جزاك الله خير. يعني أخونا جزا الله خير يشير إلى أن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يعني من الردود التي رد بها الجمهور على من يقول بأن هذا القيد معتبر، أن هذا يخرج مخرج الغالب، أن هذا القيد يخرج مخرج الغالب. الشيخ هنا رحمة الله عليه فيما يذكر أخونا أن الله عز وجل في تمام الآية قد أكد هذا الحكم في قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذا الحكم معلق بهذين الأمرين، أنها تكون في حجره، وكذلك أنها تكون من امرأة قد دخل بها الإنسان، وأن هذا الدخول به تحصل الحرمة، وأن هذا الدخول به تحصل الحرمة. هنا الشيخ لما قال فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة، هذا ظاهر، أو محرمة مطلقا، هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن المحرمات قسمان، محرمات على التأبيد ومحرمات ليس كذلك، وإنما حرمنا بسبب أمر، فإذا زال هذا الأمر فإنهن يكن يعني في إطار الإباحة بالنسبة لذلك الرجل. نعم.
ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق،
هذا المثال الثالث، النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر. هاتي.
قال مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها،
يعني لو أن الإنسان لا يخشى الفقر على أولاده له أن يقتلهم؟ نعم.
فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل
كونه قتلا، كونه
قتلا بغير حق, بغير حق
وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه.
وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه. وكون ذلك صادر عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله, فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم, وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زال فقرهم واشتدت ضرورتهم, فصار الأمر بالعكس.
يعني هنا يقول الشيخ الفائدة في ذكر هذه الجملة من إملاق أنها حالة جامعة للشر كله, أنها حالة جامعة للشر كله. الأمر الأول قتل بغير حق, الأمر الثاني قتل بسبب أمر ليس هو داخل في مقدور الإنسان, وإنما أمر يقدره رب العزة والجلال وهو الفقر, وهو الفقر. نعم.
وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه, ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم, فالتعرض بذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل.
نعم.
وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
نعم, هذه أو هذا هو المثال الرابع, هذا هو المثال الرابع, ويشير فيه رحمه الله تبارك وتعالى إلى يعني إلى خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده.
نعم, في قوله جل وعلا وبعولتهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا, يقول أن بعض العلماء يقول أن هذا القيد غير مراد, سواء أراد الإصلاح أو لم يرد الإصلاح له الحق في الإرجاء فاتي, فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريما لردها على وجه المضارة وإن كان يملك ردها,
وإن كان يملك ردها كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح, فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها, وهذا هو الصواب.
نعم, يعني الشيخ يميل إلى أن هذه الآية لا تدخل هنا من ضمن الأمثلة, وأن هذا القيد مراد, وأن هذا القيد مراد. نعم.
ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة, مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا, ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن وهي هذه الحالة في السفر, والكاتب مفقول والرهن مقبوض, فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن المقبوض, وكما قاله الناس في قيد السفر.
هذا هو المثال الخامس, وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة, فهل هنا القيد ألا وهو السفر مراد أم غير مراد؟ يقول الشيخ مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا, الرهن يصح حضرا وسفرا, ففائدة هذا القيد أن الله تعالى ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن وهي هذه الحالة في السفر, والكاتب مفقود والرهن مقبوض, فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض, وكما قاله الناس في قيده السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض, وأن قبضه ليس شرطا لصحته وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيطاق, وكذلك فقد الكاتب. نعم,
يعني كلها غير,
نعم كلها غير مراد.
ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء, مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين.
يعني تقديم الآية والأمر باستشهاد شهيدين من رجالكم هل يعتبر هذا قيدا بحيث أن الإنسان لا ينتقل إلى الرجل والمرأتين إلا إذا تعذر وجود الرجلين. يقول الشيخ: مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين. نعم،
لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه، فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا أو ضرر وضررا. فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به، بل منهي عنه، وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته، وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم.
نعم، هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، معذرة، الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وعليكم السلام وبركاته، أشار إلى شيء من هذا في تفسيره عند قوله: فذكر إن نفعت الذكرى، وأن من أدب العلم ألا يلقى إلا عند أهله، أن من أدب العلم ألا يلقى إلا عند أهله. فقوله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى، بعضهم يظن أن قوله إن نفعت الذكرى قيد غير مراد، وأن الإنسان يذكر سواء نفعت أو لم تنفع، أن الإنسان يذكر سواء نفعت أو لم تنفع. الشيخ هنا يقول ماذا؟ يقول: فإنها من أصل القاعدة لا من المستثنى. إيش أصل القاعدة؟
أن القيود غير مرادة، القيود مرادة،
أن القيود مرادة.
نعم،
مر معنا لما قال في الأول ما تكلم: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامه إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. يقول الشيخ هنا: فإنها من أصل القاعدة، أي أن هذا القيد مراد، أي أن هذا القيد مراد. ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، أي من المستثنى، أي من المستثنى، وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير، يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه، فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كانت وسيلة لسب الله، مع أن سب آلهتهم قربة، سب آلهتهم قربة، نتقرب بها إلى الله جل وعلا، نحن نكفر بها، نحن نكفر بتلكم الآلهة، وهي من الطواغيت. لكن لما كان في بعض الحالات سبها يجر إلى أن يسب أو يسب ربنا جل وعلا من قبلهم، نهينا عن هذا، نهانا ربنا أن نسب آلهتهم عند هذا أو في مثل هذه الصورة، لئلا يسب ربنا جل وعلا بغير حق، وإن كنا نحن نسب آلهتهم بحق. يقول الشيخ: وكما ينهى أو وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه
شر.
ما هو أعظم منه كيف عندك؟
إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضرا.
نعم. العتاب الذي جاء قد يقال هذا، قد يقال يدخل فيه، قد يقال يدخل فيه. هو هنا يقول العلماء ونقل عن بعض سلفنا الصالح إن لم أكن واهم سفيان بن عيينة رحمه الله، قال الفقيه من يعرف خير الخيرين ويعرف شر الشرين. الفقيه من يعرف خير الخيرين ويعرف شر الشرين، حتى إذا وقع التزاحم فإنه يأتي بالأعظم من الخيرين ويأتي بالأخف من الشرين. قد أشار إلى هذا غير واحد كذلك كشيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله تبارك وتعالى. فالفقه ليس هو معرفة الخير من الشر فقط، وإنما معرفة خير الخيرين وشر الشرين. وهنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسائل مهمة لمن يقوم بهذه الفريضة العظيمة التي سبب خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن العجب عندما تسمع بعض أهل العلم المحققين لما يقول هناك منكر إنكارك له هو المنكر. انظر، الإنسان يريد الخير لكن إذا ما كان عنده علم يقع في ماذا؟ يقع في الشر. إذا ما كان عنده علم يقع في الشر. سبحان الله، أنت تريد منكر، معذرة، تريد إنكار منكر نصرة للشريعة وذبا عن هذه الملة وحماية عن هذا الدين أو حماية لهذا الدين، ثم وإذا بك تأتي بمنكر، وإذا بك تأتي بمنكر. وهذا هو الذي أراد أن يشير إليه الشيخ لما قال: وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر. إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر ينهى. ولأجل هذا ابن القيم رحمه الله أشار إلى أن المراتب أربع: أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيأتي المعروف ويذهب المنكر كله، تنكر هذا المنكر فيذهب ويأتي ضده. قال: هذه واجبة والنصوص دالة عليها. أن تنهى عن المنكر ويخلفه منكر أقل، كذلك هذه واجبة، واجب الإنكار فيها. أن تنكر المنكر ويخلفه منكر مساوي، قال هذه محل نظر عند أهل العلم، محل اجتهاد وبحث. تنكر منكر ويخلفه مثله، والذي عليه جمع من أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم أنك لا تنكره، لأنك بإنكارك سوف تأتي بمنكر جديد هو منكر الأول. فإذا أنكرته وجاء منكر مساوي له أنت جئت بمنكر جديد. فالقيام على المنكر الأول ببعض الطرق الأخرى التي قد تقلله إن لم تكن تذهبه هو المقدم. المرتبة الرابعة أن تنكر منكر ويخلفه منكر أعظم، وهذه بإجماع أهل العلم لا يشرع للإنسان أن يقوم بالإنكار، وإنكاره يعدون إنكاره هو المنكر. كلام عجيب سبحان الله، أنت تريد خيرا وإذا بك تقع في الشر، بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، والجهل داء قاتل يقتل الإنسان، الجهل يصيب الإنسان في مقتل. نعم. نعم هذا منهم، أحسنت، مع أن يعني الذي فعله ذلك الأعرابي منكر، بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بال في المسجد، البول نجس بالإجماع، ونحن مأمورون بتطهير بيوت الله جل وعلا. وتعظيم بيوت الله تبارك وتعالى. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم ما وقع تجاه ذلك الرجل أنكر عليهم، أنكر عليهم فعلهم، مع أن الذي حملهم ماذا؟ الحمية للدين والحفاظ على طهارة بيت الله. لماذا؟ لأن هذا كما ذكر كثير من أهل العلم يعني نظروا أن فيه مضرة أعظم عائدة على الرجل، سواء كانت مضرة متعلقة بصحته كما ذكر بعضهم، أو مضرة متعلقة بماذا؟
المسجد.
نعم، بزيادة المكان، أحسنت، انتشاره، وكذلك مضرة متعلقة بنفرة الرجل عن هذا الدين. ولأجل هذا جاء ماذا؟ أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام قد حجرتها واسعة. نعم هذا الحديث أصل في هذا الباب، أحسنت. نعم اللي هو الذي ما ليس في هذا الموطن،
هو في هذا
ما قالها لما أنكروا عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال له
دخل الأعرابي في المسجد وعند البخاري، عند البخاري في كتاب الآداب باب رحمة الناس والبهائم 6010 يقول أبو هريرة قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وقام فينا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة، اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحد. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ فالتفت إليه قال لقد حجرت وأسلمت،
لأن كان اللي في ذهني أنه قالها بعد هذا.
هذا الحديث كله ولهذا جمع هذا الحديث شيخ محمد آدم في
أيه. جميل
في شرح
النسائي،
شرح النسائي، إن هذا الأعرابي قالها مرتين، مرة قالها وهو لوحده يصلي، مرة قالها وهو في الصلاة، وكل أهل العلم يوروا هذا الحديث يعني قصة واحدة، يجعلون قصة البول قصة هذه الأعراب كلها قصة واحدة، قصة واحدة.
لكن معذرة ذكره لهذه أي ما جاءت ولا في أي
ولا في رواية بعد
الكل. جزاك الله خير، جزاك الله خير.
حتى يقول شيخ محمد آدم بعد ما جمع قال وهذه العبارة كلها قبل الكل.
جميل. جميل 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 جزاك الله خير. جميل جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم.
قال: وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم.
نعم، يعني الشيخ يرى أن هذا قيد مراد على الأصل. نعم.
ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه والحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة.
نعم، هذا المثال يجري على ما أراده الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة. قال: ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير الحق، إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وشدهم إساءة. نعم.
وأما قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل.
نعم، الأصل أن القيد مراد.
والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا.
نعم، يعني هل هو أو على سفر، هل هو قيد مراد أم غير مراد؟ نعم،
لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته باتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان، لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيها عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية، غير مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ به.
نعم، هذا المثال الأخير الذي ذكره الشيخ هنا. قالوا: من ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقول الشيخ: مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق في قوله جل وعلا إن خفتم، فقال هنا هذا القيد يعني غير مراد، فالخوف ليس شرطا لصحة القصر باتفاق أهل العلم. ولما أورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان، لا تقيد بخوف ولا غيره، لا تقيد بخوف ولا غيره. ثم قال: ومن العلماء من قال، يعني بعض العلماء هنا الشيخ كان لهم نظر آخر، إن هذا القيد من القسم الأول يجري على الأصل، وأنه في حال الخوف وأن نعم وأن القصر التام هو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات. نعم، شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية. القصر التام الذي هو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات، شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية. فإن وجد الخوف وحده دون السفر، وجد الخوف دون السفر، لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها. صلاة الخوف صحت فيها كم صفة؟ 7 صفات ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره، ذكر ابن القيم في الزاد 7 صفات. الشيخ ايش يقول هنا؟ يقول في حال السفر والخوف يكون القصر التام، يكون القصر التام، وفي حال الخوف لا يكون القصر التام الذي يكون في العدد والهيئات والأركان، هذا القصر التام. في حال الخوف لا يكون القصر التام ما عدم وجود السفر، وإنما يكون قصر في الهيئات والأركان. والذي يعرف صلاة الخوف ويعرف تلكم الصفات الواردة يجد هذا واضح. يقول الشيخ وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها. انظر، لم تقصر هيئاتها وشروطها، لكن وإنما يقصر عددها، ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف بحديث الرسول، ويتعين الأخذ به. نعم.
القاعدة 27، المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها.
هذه القاعدة التي مضت معنا واضحة، أن القيد في الأصل أنه معتبر في الأصل، لكن هذا ليس مضطردا، وإنما هناك استثناءات، وإنما هناك استثناءات. من ذلك قوله جل وعلا ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قوله أضعافا مضاعفة هل هو قيد معتبر؟ بمعنى أنك إذا أردت أن تأكل الربا بشرط ألا تكون أضعافا مضاعفة فلك هذا، هذا قيد غير معتبر. لكن من حيث من دخل في هذا الباب إنما أراد هذا الأمر والعياذ بالله، أراد الكثرة في المال. نعم.
وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكم من الأحكام أو خبر من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها.
نعم، القاعدة 27، المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، بمعنى أن هذا الاحتراز مراد، وأن الحاجة إليه قائمة شديدة، وهذا يتضح بالأمثلة. نعم.
فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء.
الله. نعم.
ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر. وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى.
يعني القاعدة هنا أن القرآن إذا حصل عند المتلقي شيء من الوهم تجد أن القرآن يزيله مباشرة عقب ذلك الحكم أو عقب ذلك الخبر. هنا مثلا في الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. لو أن الرب جل وعلا توقف هنا عند هذه الكلمة لحصل شيء أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة ولا مكانة ولا منزلة، فدفع الله جل وعلا هذا التوهم لما قال وكلا وعد الله الحسنى. لكنهم بلا شك أن هؤلاء ليسوا على رتبة واحدة وليسوا على درجة واحدة، فالجنة 100 درجة، الجنة 100 درجة. نعم.
ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق مجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين، فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض.
نسأل الله العافية. يعني ولا تسمع الصم الدعاء، يعني قد يتوهم متوهم أنهم يفهمون الإشارة، جاء عقبها إذا ولوا مدبرين، إشارة إلى الإعراض التام منهم والعياذ بالله، وأنهم يعني وصلوا إلى حالة لا تقبل سماعا ولا رؤيا لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. نعم.
ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين.
تأمل، يعني يقول الشيخ لو أنه وقف عند قوله ولكن الله يهدي من يشاء أن الهداية إنما تكون يعني على وجه الجزاف بدون سبب، عقب هذه الآيات في تمامها قال والله أعلم بالمهتدين، بمعنى أن هذا أمر متعلق بمن يحصل أسباب الهداية، بمن يحصل أسباب الهداية.
أزال هذا بقول وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي، فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي.
انظر إلى هذا البيان، يقول الشيخ في هذه القاعدة في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، المؤمن لا يخلو من أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون كامل الإيمان عنده الإيمان المطلق، أو يكون ناقص الإيمان عنده مطلق الإيمان، الإيمان المطلق والإيمان الكامل. ناقص الإيمان هو مطلق، عنده مطلق الإيمان، يعني عنده أصل الإيمان. يقول الشيخ: لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما انظر هنا، فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو نعم، فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء الذي عنده الإيمان المطلق أو عنده مطلق الإيمان، سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه، هذا الإيمان المطلق كامل الإيمان، أو ناقصا في شيء منها، هذا الذي هو مطلق عنده مطلق الإيمان. وأما إذا كان المقام، انظر، إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا، أي صاحب الإيمان الكامل. نعم.
فنقول: وصف الله المؤمن في كتاب اعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين، وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم، ويؤمنون بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا.
انظر، الله جل وعلا إنما في هذه في أوائل هذه الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذي لا يحصل منه هذا الخوف، هذا الوجل، هو مسلم تتلى عليه الآيات، يذكر بالله جل وعلا، يرغب يرهب، لكن ما يحصل عنده هذا، بل قد يزيد في طغيانه والعياذ بالله، وفي فسقه وفي فجوره، لكنه لم يأتي بما يذهب أصل الإيمان، فعل معاصي، يقول: أنا أعرف الخمر حرام، أعرف أن الزنا حرام، إلى غير ذلك من الموبقات ومن المعاصي والفجور والآثام، لكن عنده أصل الإيمان، موحد ما يقع في شرك، حافظ على توحيده، يصلي، يشهد له بالصلاة. وناس قد بعض الناس قد يبتلى، لكن عنده شيء من هذه القبائح. هذا ليس هو المراد هنا في هذه الآية، لأنه لم يتذكر ولم يحصل له الخوف، ولجل هذا انظر: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أثبت لهم الإيمان الكامل، أثبت لهم الإيمان الكامل. نعم.
ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع، وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما، وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون وصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون ويصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على حلول الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال.
هذا هو الذي أشرنا إليه فيما مضى، هذا هو الإيمان المطلق، هذا هو الإيمان المطلق. نعم.
فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتاب من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه العسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، أكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم.
يعني هذا المبحث أو هذه الجمل يعني فيها من النفاسة الشيء الكثير، وهنا قرابة يعني كاد أن يصل إلى 40. كل هذا مأخوذ من كتاب الله جل وعلا لما قال: فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة. ما أعظم هذا الفضل الذي أكرمنا به ربنا جل وعلا. انظر كم يعني يجتهد العلماء في جمع النظير إلى نظيره، وكم يكون له من الأثر على قلب المؤمن وعلى صلاحه. ثم ذكر الشيخ قال: كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. ثم عدد بعضها، رتب الإيمان نيل رضاه، كاد أن يصل إلى 40. وهذا يعني من عظيم فضل الله جل وعلا على أهل الإيمان، من عظيم فضل الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان. نعم.
القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن، وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد.
يعني تنبه يا أيها الناظر في هذا الكتاب العظيم أن فيه من العلوم الشيء الكثير، وهذه العلوم ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة بحسب متعلقاتها. بدأ الشيخ بعلم التوحيد لأنه أشرف العلوم، لأنه متعلق بالرب جل وعلا. ودائما إذا أردنا أن نعرف شرف الشيء وفضله ننظر إلى متعلقه، فشرف الشيء يكون بشرف، شرف العلم يكون بشرف المعلوم. نعم.
قال فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال. فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسماء وصفات أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثل فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال، ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهم معاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية. فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمال بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكمال معرفته التامة بأحوالهم.
نعم، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم. نعم.
ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم
ومحبتهم واتباعهم.
وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا.
نعم، هذا هو العلم الثاني المتعلق بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقد أجمل الشيخ في آخر كلامه هنا المقصد من قراءة سيرهم والنظر فيها والاعتبار بما جاء فيها، قال فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، يحصل بها السمر وقطع الأوقات فقط، قال وإنما القصد أن تكون عبرا. ولأجل هذا الله جل وعلا قال لقد كان لكم، نعم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، في قصص أولئك عبرة لأصحاب العقول الراجحة. وقد أشار الشيخ فيما مضى إلى كيف تحصل لنا العبرة، وتجمل في أمرين. الأمر الأول الانتفاع بما كانوا عليه من الدين القويم والخلق العظيم والأدب الرفيع. الأمر الثاني أن تكون لنا قصصهم عبرة فنأخذ منها دروسا نستفيد منها في مسيرنا إلى الله جل وعلا عندما نسير على طريقهم، فننظر ماذا واجهوا وما الذي حصل لهم وما هي العقبات التي كانت في طريقهم، فننظر كيف فعل أولئك الكرام فنفعل مثل ما فعلوا ونسير على الطريق الذي ساروا عليه لا نخطئه قيد أنملة. نعم.
ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف بأهل أحوالهم تمكن من هذه المقاصد.
انظر، وإن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، فصل القرآن تفصيلا عجيبا في بيان هؤلاء وهؤلاء، وما هي صفات أولئك وما هي صفات من دونه أو من كان في الجهة المقابلة، وهذا أدق. فأهل الخير والصلاح، أهل الطاعة والاستقامة، أهل العز والفلاح، أهل الجنة، بيّن القرآن أحوالهم وأوصافهم ومن هم في الجهة المقابلة، كذلك بيّن القرآن أحوالهم وأوصافهم، فصلها لنا ربنا جل وعلا تفصيلا حتى يحصل التمايز بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين الخير والشر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قد فصل الله جل وعلا في طرق أهل الشقاوة تفصيلا عجيبا، وقال النبي: ولتستبين سبيل المجرمين. يحصل لك الاستبانة، يحصل لك الاستبانة ويتضح لك الطريق فتعرف أمرهم. نعم.
ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حلول ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل وطريق ذلك.
انظر، العلم سابق للعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل العمل. نعم.
وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه، وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعن الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي، كما يسأله الثبات على فعل على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله، ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة، وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة، وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب غيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماش على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير.
نعم، هذا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. فعندما تقرأ في كتاب الله جل وعلا احرص على أن تضم النظير إلى النظير في ذهنك، وتربط الأشياء المتماثلة والمتشابهة في ذهنك، حتى تكون هذه العلوم كلية واحدة أمام ناظريك. فمنها ما هو متعلق بالله جل وعلا، تعلق بتوحيده تبارك وتعالى، منها ما هو متعلق بالرسل الكرام، منها ما هو متعلق بالآخرة، ومنها ما هو متعلق بأحكامه تبارك وتعالى من الأمر والنهي، ومنها ما هو متعلق ببيان حال أهل السعادة والفلاح وبيان حال أهل الشقاوة والخسار إلى غير ذلك. فتجمع النظير إلى نظيره في ذهنك، فيكون الأمر في ذهنك مجتمعا وصورته صورة واحدة. هذا يحصل لك فيه من الخير ومن النفع ما لا يتصوره الواحد منه وما لا يخطر على باله، ويكون قد تفقه في كتاب ربه جل وعلا فقها عظيما، وعرف مراد ربه تبارك وتعالى معرفة كبيرة. وهذا هو المقصود لما نقرأ هذا القرآن العظيم، أن لا يكون هم الواحد منا نظره متى ينتهي من هذه القراءة، وإنما يكون هذا القرآن يكون له مصدر خير وهدى، ما إن يبدأ في قراءته إلا وقلبه يزداد إيمانا وعلومه تتسع وتزداد، ويحصل له الخير العظيم، ويحصل له تلكم البركات العظيمة عندما يقرأ في كتاب ربه جل وعلا. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.